الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدرس الثاني الذي يتعرض له الشيخ سبحاني حفظه الله في هذا الكتاب هو الحاجة إلى علم الرجال. هل هناك حاجة إلى علم الرجال أم لا توجد حاجة إلى علم الرجال؟ هذا سؤال مهم لا بد من الإجابة عليه. هل فعلا نحتاج إلى علم الرجال أم أن علم الرجال من العلوم السلفية، بل من العلوم المحرمة أيضا كما ربما يدعى؟ يحرم تعلم علم الرجال. لماذا؟ باعتبار أنه كشف لعورات المؤمنين. شخص توفي رحمة الله عليه كان من الرواة لكنه كان كذاب. أنا حينما أتكلم عن هذا الشخص وأقول كان فلان كذاب، هذا كشف لعورته. متفقين؟ والإسلام يحث على ماذا؟ يحث على التستر على عيوب وأخطاء الآخرين، كما هو واضح ومعلوم من روح الشريعة ومن الروايات الواردة عن أهل بيت الأسماء. وعليه فمن الأفضل أن نجمع كتب الرجال ونحرقها، لأنه لا حاجة حينئذ لتعلم هذه العلوم. علم الرجال علم محرم، فهذا الكتاب، هذه الكتب من الكتب الضارة وليست كتب نافعة، هكذا قد يدعي البعض. فهل هذه الدعوة صحيحة أم لا؟ طبعا هذه الدعوة غير صحيحة، وسيأتي إن شاء الله سيتضح ذلك في قضايا درس هذا اليوم. هناك عدة أقوال بالنسبة إلى الحاجة إلى علم الرجال. البعض قالوا أن علم الرجال، وهو الرأي المعروف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، أن علم الرجال من العلوم الضرورية التي لا بد للفقيه من تعلمها. ليش؟ لأن الفقيه لا يمكنه أن يستنبط الأحكام الشرعية إلا من خلال علم الرجال، من خلال التعرف على حال الراوي وأنه ثقة أم لا، ليتمكن من الاعتماد على الرواية أو عدم الاعتماد على الرواية. فإذا بناء على هذا القول تكون ضرورة علم الرجال واضحة جدا، لا ريب حينئذ في ضرورة تعلم الرجال، تعلم علم الرجال بالنسبة إلى كل شخص يريد أن يستنبط حكما شرعيا، لأنه إذا لم يتعلم بعد لا يمكنه أن يشخص أن هذه الرواية قالها الإمام الصادق فعلا أم لم يقلها. صحيح؟ اتضح الآن لماذا يقولون بلزوم تعلم علم الرجال؟ وهذا هو الذي في أذهانكم أنتم حينما دخلتم إلى هذه الغرفة لتعلم هذا العلم. صحيح؟ أنك تريد أن تعرف أن هذه الرواية رواية معتبرة أم لا، يمكنك الاعتماد عليها أم لا، وإلا أنت مو تتعلم حتى فقط تعرف أن زرارة ثقة أم لا. ما لك علاقة بزرارة؟ توفي رحمة الله عليه. نحن نتعلم لكي نتمكن من استخراج الأحكام الشرعية من خلال هذه الروايات. هذا القول الأول. في قبال هذا القول قول آخر ذهب إليه جمع من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. ماذا قالوا؟ قالوا نحن لدينا الكتب الأربعة، وهي الكافي. الكتب الأربعة في الحديث، ها عندنا كتب، تارة نتكلم عن كتب الرجال الكتب الأربعة أو الخمسة في الرجال، وتارة نتكلم عن الكتب الروائية كتب الحديث. كتب الحديث عندنا كتب أربعة مهمة، وهي الكافي والفقيه والاستبصار والتهذيب، وهناك كتاب خامس أيضا وهو مدينة العلم للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، إلا أنه مفقول كما تعلمون وله قصة لسنا بصددها الآن، يعني له فيه كلام يعني بالنسبة للكتاب الخامس كيف فقد وأين وجد وإلى آخره، يعني الكتاب غير موجود بالفعل الآن بين أيدينا. هذه الكتب الأربعة قيل بأنها كتب قطعية الصدور، يعني كل رواية رواية من هذه الروايات الواردة في كتاب الكافي مثلا نقطع بأن الإمام الصادق مثلا أو الإمام الكاظم أو الإمام الرضا أو أي إمام من الأئمة قد قال هذه الرواية. خب أنت ليش تريد علم الرجال؟ تريد علم الرجال علشان تعرف أن الإمام الصادق فعلا قال هذه الرواية أم لا. خب نحن نقول هذه الكتب الأربعة صحيحة جزمية، يعني نقطع بأن ما فيها قاله الإمام الصادق سلام الله عليه. ملتفتين؟ بوفق المباني الرجالية كل ما في هذه الكتب مقطوع الصدور إما لوثاقته أو لأمور أخرى، المهم أننا نقطع بصدور هذه الروايات عن هؤلاء المعصومين الذين نسبت إليهم هذه الروايات في الكتب الأربعة. بناء على هذا القول قد يقال كما ادعى الكثير من المحققين بأنه لا حاجة حينئذ بناء على هذا القول، يعني لو قلنا بهذا الأمر لا حاجة لعلم الرجال. صحيح أنه لا حاجة حينئذ لعلم الرجال أم لا توجد حاجة حينئذ؟ أقول بناء على هذا القول أيضا توجد حاجة إلى علم الرجال، يعني نحن لا نقبل هذا القول قطعية صدور الكتب الأربعة، لكن لو سلمنا قبلنا جدلا أن الكتب الأربعة قطعية، هل تبقى حاجة إلى علم الرجال أم لا؟ نعم تبقى حاجة إلى علم الرجال. كيف؟ نقول الروايات لا تنحصر بالكتب الأربعة. من قال أن الروايات تنحصر بالكتب الأربعة؟ افتح كتاب الوسائل ستجد أن الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه قد جمع في كتابه روايات عديدة جدا من كتب غير الكتب الأربعة، مثلا قرب الإسناد أو غيره من الكتب، على أي حال ما يقارب 30 كتاب. بعض الكتب فيها كلام في اعتبارها إلا أن جملة من هذه الكتب محل قبول من الطائفة، فالروايات لا تنحصر في الكتب الأربعة. يعني حتى لو سلمنا جدلا بصحة هذه الدعوة وهي قطعية روايات الكتب الأربعة، مع ذلك تبقى حاجة إلى علم الرجال، خلافا لما قد يظهر من هذا الكتاب. أقول حتى بناء على هذا القول أيضا تبقى حاجة إلى علم الرجال. جاءتنا رواية مثلا من قرب الإسناد للحميري، مع ذلك ماذا نحتاج حينئذ إلى؟ أو من كتب الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق الأخرى، الشيخ الصدوق له كتب روائية كثيرة، الحصال، معاني الأخبار وغيرها، وهذه نحتاج في تمييزها إلى علم الرجال أيضا. لا يدعي المدعي أن جميع كتب الروايات معتبرة، دعوة في الكتب الأربعة، الدعوة في الكتب الأربعة، على أن هذه الدعوة محل مناقشة. أقول لو سلمنا جدلا بها مع ذلك تبقى حاجة إلى علم الرجال. اتضحت النقطة؟ خب هذا إذن القول الثاني. خب القول الثالث قال لا نحتاج، أنتم تشكلون علينا بأن هناك كتب خارج، بأن هناك روايات خارج الكتب الأربعة. نحن نقول لا نحتاج، لا نحتاج لعلم الرجال لا في الكتب الأربعة ولا في غيرها. ليش؟ قال لأن المدار، نحن لا نقول، هذا القائل يقول نحن لا نقول بأن جميع روايات الكتب الأربعة قطعية، نقول نذهب إلى كتب الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، الفقهاء الشيخ الطوسي ومن كان قريبا من عهده أو بعده بفترة، هؤلاء الفقهاء الذين يعبر عن قولهم بالمشهور، هؤلاء الفقهاء إذا عملوا برواية نشوفهم عملوا بهذه الرواية أم لا، أمسكنا رواية من الروايات، إن عمل بها المشهور فهي حجة، سواء كان سند الرواية معتبر أم لا لم يكن معتبر. خب إذا أعرض المشهور عنها، المشهور لم يعملوا بهذه الرواية، مشهور الفقهاء تركوا هذه الرواية وضعوها في الدرج وأغلقوا الدرج، وضعوها في الصندوق وأغلقوا الصندوق، لا حاجة لهم بهذه الرواية، لم يعملوا بهذه الرواية. حينما لم يعملوا بهذه الرواية فهذه الرواية غير معتبرة حتى وإن كان سندها معتبرا. هذا مبنى ينقح في وين؟ في علم الأصول. ما هو الحجة؟ هل الحجة ما عمل به المشهور وغير الحجة ما تركه المشهور أم أن الحجة هو أن الملابس حجية على خبر الثقة. واضح؟ هذا مما يلقح في محله في علم الأصول، مو هنيها. إحنا هنيها نأخذ كأصل ونمشي. بناء على هذا القول قد يقال الآن إحنا نسلم جدلا مع هذا القائل، نقول نعم ما عمل به الأصحاب هو الحجة، ما لم يعمل به الأصحاب ليس بحجة. طبعا هذا القائل يدعي أن عمل الأصحاب برواية وإن كانت ضعيفة جابر لضعفها، لأن الضعف أشبه بالعظم الضعيف. شلون إذا كثر عظم شخص صار العظم ضعيف، فيوضع عليه جبيرة، صحيح؟ تجبر الضعف والكسر الموجود. هنا أيضا عمل المشهور بمثابة جبيرة لهذا الكسر الموجود في السند، وإعراضهم مع أن السند صحيح، السند صحيح، لكن إذا أعرضوا يكشف أن هناك مشكلة في السند نحن لم نلتفت إليها، يوجد كسر نحن لم نره. يقولون عمل الأصحاب جابر لضعف السند وإعراضهم كافر للسند. يعني البعض يعبر بأن عمل المشهور جابر للسند. التعبير الأدق هو أن المدار في الحجية على المدار في الحجية مو على السند عند هذا القائل، بل يقول أن هناك قرائن لدى المشهور احتفت بالرواية أوجبت لهم ماذا؟ القول بحجيتها، مو الجبر في الواقع مو للسند. واضح؟ لكن نأتي به من باب التقريب للذهن ليس إلا، وإلا هم يقولون نفس عمل المشهور برواية حتى لو رواها ضعيف، لكن عمل المشهور بها يعني أن المشهور لديهم قرائن، هم يعرفون أن هذا ضعيف مع ذلك عملوا بالرواية، معناها أنهم يعرفون بأن الإمام فعلا قال هذه الرواية. أولئك الفقهاء قريبين من عصر الإمام، هناك قرائن كثيرة يدركونها، ربما المبتعد لا يدرك هذه القرائن. الآن شلون أنت الآن عايش في هذا العصر؟ هناك أمور كثيرة أنت تدركها، إذا أتى ولدك قد لا يدركها بالنسبة للثورة الإسلامية، إذا اطلع على الثورة الإسلامية من خلال الكتب قد لا يدرك بعض الأمور، أو على الأحداث التي تقع الآن في العراق مثلا، ليس كل ما يقع يكتب مثلا، هناك أمور أنت تدركها من الخارج قد لا تكتب، قد لا تدون، أو تدون وتضيع. على أي حال هناك قرائن بلا شك ولا ريب لم تصل إلينا، بلا شك ولا ريب أن هناك الكثير من الأمور لم تصل إلينا. فهؤلاء حينما يعملون بالرواية يعني ذلك أنهم اطمأنوا. على أي حال نحن لسنا بصدد مناقشة هذا القول، نحن الآن لأن هذا مناقشة تكون في علم الأصول، نحن نأخذه كأصل مسلم الآن. بناء على هذا القول هل نحتاج إلى علم الرجال أم لا؟ قد يقال أنه بناء على هذا القول أيضا لا حاجة إلى علم الرجال، إلا أن هذا الكلام أيضا فيه مجال للمناقشة، فإن هناك كثير من الروايات لم يتحقق عمل للمشهور بها ولا إعراض أيضا عنها. يعني عندنا صنف من الروايات فيه عمل عمل به المشهور أو أعرض عنه المشهور، وعندنا صنف آخر من الروايات عمل به جملة من الفقهاء وأعرض عنه جملة من الفقهاء، فلا يمكن أن نقول أن المشهور عملوا بهذه الرواية أو أعرضوا عنها. ملتفت؟ افترض نصف الفقهاء عملوا بها، النصف الآخر تركها، هنا لم يتحقق لا عمل ولا إعراض، فنحتاج أن نتعامل مع هذه الرواية. فنرجع إلى حجية ماذا؟ خبر الثقة مثلا للاعتماد على هذه الرواية. على أي حال هذا طبعا فيه مناقشة، فيه أكثر من مجال للمناقشة، لكن على بعض الوجوه يعني تبقى أيضا حاجة إلى علم الرجال مع هذا المبنى أيضا، وإن كان هذا المبنى غير مقبول لدى كثير من الفقهاء المعاصرين أيضا. الآن الشيخ السبحاني حفظه الله يتبنى القول الأول وهو ضرورة علم الرجال، الحاجة إلى علم الرجال، لأن المدار على حجية خبر الثقة. ما هو دليله للقول بضرورة علم الرجال؟ يريد أن يستدل على القول بضرورة علم الرجال، يضع أربعة أدلة. الدليل الأول تمييز الثقة عن غير الثقة. يقول: ثبت في محله في علم الأصول، ثبت في محله في علم الأصول حرمة العمل بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. روايات وآيات كثيرة وردت في النهي عن العمل من غير علم. هكذا أوقف أصلي 4-5-6 ركعات، مو كيف يخف، لابد أن ماذا؟ أن يكون عندي دليل على أن صلاة الظهر 4 ركعات وليست 5 أو 3. من غير علم لا يصح العمل من غير علم، وهذا أمر واضح أنه يحرم العمل من غير علم. هذه مقدمة أولى. شوفوا الاستدلال مركب من أكثر من مقدمة. المقدمة الأولى أنه ثبت في محله حرمة العمل من غير علم، هذه حطوها مقدمة أولى. المقدمة الثانية ثبت في محله أيضا في علم الأصول أن خبر الثقة علم، اعتبر الشارع عمل خبر الثقة علم، إما من خلال الاستدلال بآية النبأ أو آية النافر أو من خلال الاستدلال بالسيرة العقلائية أو إلى آخره. مر عليكم الاستدلال بهذه الأمور المفروض في الحلقة الأولى والثانية. جيد، ثبت في محله أيضا أن خبر الثقة علم، الشارع اعتبر خبر الثقة علم، إما بالآيات والروايات أو من خلال إمضاء السيرة مثلا. هاي مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، نحن في مقام الاستدلال نحتاج إلى تنقيح الصغرى. نحن علمنا بأن خبر الثقة علم، لكن كيف نشخص أن هذا خبر ثقة؟ تنقيح الصغرى، يعني عندنا كبرى، الاستدلال يبني على هذه الكبرى وهي خبر الثقة علم. خبر الثقة علم. أين خبر الثقة؟ لابد الآن أن نعرف خبر الثقة. فنقول علم الرجال يعطينا أن زرارة ثقة. متفقين؟ المقدمة الثانية، علم الرجال ينقح لنا ثغريات الوثاقة. واضح؟ ثغريات الوثاقة يعني أن فلان ثقة أم لا. إذن علم الرجال، من خلال علم الرجال يتشخص لي بأن زرارة ثقة، فيتشخص لي بأن خبر في زرارة علم. هذا سير الاستدلال هنا، هذا هو سير الاستدلال. خب، الشيخ السبحاني يدعي دعوة أيضا، يقول بناء على حجية خبر الثقة الموثوق. هناك كلام، هل خبر الثقة مطلقا حجة كما يذهب إليه السيد الخوري رحمة الله عليه، أو خبر الثقة الموثوق؟ شلون يعني خبر الثقة الموثوق؟ يعني خبر الثقة إذا أوجب وثوقا، لابد في خبر الثقة أن يوجب وثوقا. نفسين دار يأتي ثقة ويخبرني بشيء لكن لا يحصل لي اطمئنان بخبره، الاحتمال أنه مشتبه أو ناسي أو إلى آخره. وتارة لا، يأتي الثقة ويخبرني بشيء وأشعر بأنه ملتفت واعي لكلامه فيحصل لي اطمئنان بصحة كلامه. الشيخ السبحاني هنا يقول لابد في خبر الثقة أيضا من أن يكون الثقة ضابطا. الضابط هنا الذي لا يكثر نسيانه، الذي يميز، يعني لديه مقدار من التمييز العرفي. ما نشترط شروط تعجيزية، الشروط العادية في أي شخص عادي، أن لا يكون كثير من النسيان مثلا، لا يعي ما يقال. قد يأتي شخص ثقة لكنه اصطلاحنا يعني لا يتعمد ثقة يعني لا يتعمد الكذب، لكن ليست مداركه بذاك المستوى. فهنا حتى لو أخبرك أنت تطمئن أنه لا يكذب، لكن تحتمل أنه ناسي أو إلى آخره، صحيح؟ فالشيخ سبحانه يقول لذلك لابد من إضافة شرط وهو الضابط، أن يكون الراوي ضابطاً، ثقة ضابط. خب هذا الشرط نحتاج إليه لتحقيق الوثوق، لتحقيق الوثوق، وهذا الشرط حتى السيد الخوئي يقبل به. لكن حينئذ ماذا يقول السيد الخوئي؟ نفس أن الراوي وثق ولم يشر في كتب الرجال إلى أنه غير ضابط، الأصل أنه ضابط، أصلا هو الوضع الطبيعي في الإنسان أن يكون ضابطا. نعم لو قالوا فلان ثقة لكنه مختلط الحديث مثلا، أو جابوا أتوا بعبارة فيها مغمز من هذه الجهة، لا يحصل الاطمئنان حينئذ برواياته. استفدتون إلى هذه النقطة؟ إذن هذا هو الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني الذي أتى به السيد الشيخ السبحاني حفظه الله أننا في مقام علاج الأخبار المتعارضة لا بد من معرفة الوثاقة والعدالة. تأتينا رواية تقول بشيء ورواية أخرى تقول بشيء آخر، تتعارض الروايات كثير من الأحيان. هناك رواية تدل على طهارة الشيء الفلاني ورواية أخرى تدل على نجاسته مثلا، أو رواية تقول تدل على وجوب الشيء الفلاني ورواية تدل على عدم وجوبه، ماذا نفعل؟ تتعارض الروايات. إذا تعارضت الروايات ماذا نفعل؟ جاءت كثير من الروايات لتحل هذه المشكلة، قالت مع تعارض الروايات هناك مرجحات، هناك مرجحات. هذه طبعا تبحث في محلها في علم الأصول، نحن لسنا الآن بصدد بحث المرجحات، لكن نشير لها إشارة إجمالية. هنا من ضمن المرجحات أن نأخذ مثلا بما خالف العامة. ليش؟ لأن ما وافق العامة نحتمل أنه صدر تقية ماري بلستين، أما ما خالف العامة لا نحتمل أنه صدر تقية. ما وافق العامة يحتمل فيه صدوره عن تقية، أما ما خالفهم نحتمل أن الإمام تقية أفتى بما يخالف العامة، فلا نحتمل ذلك. فإذا جاءت رواية الأولى توافق العامة الثانية تخالف العامة، نترك الأولى ونأخذ بالثانية، لأن الأئمة عاشوا ظروف تقية كما تعلمون، وتقية شديدة.
ما يجوز أن تكون هناك رواية موافقة تماما مع العامة؟
ليش؟ تصدر كثير من نحن لا نختلف مع العامة في كل شيء، ما أكثر الأحكام التي نتوافق فيها مع العامة؟ غاية ما هنالك، إذا جتنا روايتين واحد اثنتين هم صحيحتي السند، واحدة توافق العامة وواحدة تخالف العامة، الفرض أن كلتا الروايتين فيها مقتضى الحجية تام، ملتفتين؟ خبر التي توافق العامة وإن كان المخبر لها ثقة إلا أننا نحتمل أنها صدرت تقية، أما الثانية فلا نحتمل أنها صدرت تقية، والفرض أن الذي أخبرنا بها ثقة كالرواية الأولى، فنترك الرواية الأولى ونأخذ بالثانية. وإلا إذا ما كنت عارض حتى لو وافقت العامة نأخذ بها، ما في مشكلة، احنا ما نقول خالف العامة في كل شيء، هذه الدعوة لا يدعيها أحد. المرجح الثاني الذي أشارت إليه الروايات هو الأعدلية والأوثقية والأورعية، يعني نأخذ بالذي يخبر به الأوثق والأعدل إلى آخره، هذا أيضا ورد في الروايات. فحينئذ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج للبحث عن الأعدلية والأورعية، تأتي أيضا حاجة إلى علم الرجال. حتى وإن كانت الرواية الأولى أيضا ماذا؟ حجة، إلا أن الرواية الثانية الراوي لها أعدل أورع إلى آخره. فهنا يأتي الترجيح بصفات الراوي عبره عنه. السابق كان الترجيح فيما يقابل العامة، الآن لا، الترجيح بصفات الراوي، هناك ترجيح بما وافق الكتاب والسنة إلى آخره، لسنا بصدد التعرض إلى باب التعادل والتراجح. خب هذا الاستدلال الثاني. إذن هنا نحتاج إلى علم الرجال لنشخص أن زرارة أوثق من فلان مثلا، فإذا كان المخبر زرارة هذا مقتضي لتقديم هذه الرواية مثلا. اتضح الآن ليش نحتاج إلى علم الرجال أيضا، هذا سبب أيضا للحاجة إلى علم الرجال. الثالث من الاستدلالات ما عنونه تحت عنوان ظاهرة الوضع والتدليس في الحديث، قال نحن نعلم بوجود الكذابين والوضاعين. ويا شيخ محمد باقر نعرف ان هناك اشخاص كانوا يتغذون على مائدة الكذب والوضع والتدليس، يضع الاحاديث ليكسب المال ويجني الاموال او لاغراض شخصية، على اي حال اغراض كثيرة للكذب. طب هذه مقدمة اولى. وهناك ايضا من الائمة روايات كثيرة وردت من الائمة طبعا في بعض الرواة بأن فلان كذاب أو تلعن راوي معين أو إلى آخره، تذم راوي أو تمدح راوي، وروايات تنص بأن الراوي الفلاني قد وضع علينا الأحاديث. هذه الروايات لا يمكن أن نغمض النظر عنها. من خلال هذه المقدمة يحصل لنا علم إجمالي بأن في الروايات أحاديث في الكتب توجد أحاديث موضوعة، ملتفت، هناك أحاديث موضوعة، وهذه الأحاديث الموضوعة لا بد من تنقيحها، انباع يعني نأتي إلى الكتب الموجودة فنبعد الأحاديث الموضوعة ونبقي الأحاديث الصحيحة، وهذا لا يتم إلا من خلال علم الرجال. هكذا صاغ الشيخ السبحاني الاستدلال، قال ولأجل هذا التخليص من المدلسين أمر أئمة أهل البيت أتباعهم بعرض الحديث على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فيؤخذ به. خب، وهذا على أي حال تشخيص أن هذا الراوي كذاب أم لا لا يتم إلا من خلال علم الرجال، حيث لا يميز الكذاب والمدلس عن غيرهما إلا بعلم الرجال، فهنا تبرز الحاجة إلى علم الرجال. إلا أن هذا الوجه الذي ذكره، طبعا أنا ما بلتزم أن أطرح رأي الشيخ السبحاني ولا أناقش، سأطرح بعض المناقشات وإن كان يعني ما راح يكون توسع شديد، لكن بعض المناقشات ستذكر إن شاء الله في طياف الكتاب. هنا الكلام الذي أتى به وإن كنا نقبل به ها، لكن نقول هذا الكلام فرع عدم صحة الكتب الأربعة. أما من يقول بصحة الكتب الأربعة فيدعي، هذا الذي يقول مثلا الأخباري الذي يقول بصحة الكتب الأربعة، مثلا هناك بعض الأخباريين يبنون على صحة جميع الكتب الأربعة، هذا الإخباري الذي يدعي هذه الدعوة يعرف هذه الروايات التي وردت في التدليس، لكن يقول الشيخ الكليني نقح هذه الروايات، الشيخ الطوسي نقح هذه الروايات، فهذه الكتب الأربعة حينما وصلتنا بعد أن غربلت، وضعت في الغربال، في مثل ما نقول إحنا البحارنا نقول مشخال، فأسقط منها الروايات المدلسة والموضوعة إلى آخره، وبقيت الروايات المعتبرة. فهذا يتم بناء على دعواكم أنتم من عدم قطعية الكتب الأربعة، أما بناء على دعوانا التي ندعيها من قطعية الكتب الأربعة، يقول الإخباري بناء على هذه الدعوة لا حاجة لعلم الرجال أصلا، لأنه نقحت بعد، أنتم تتكلمون عن كتب لم تنقح، نحن نتكلم عن كتب نقحت وانتهى الأمر. لا، من أولئك الإخباريين هناك من يتوسع كثيرا، هي مباني مختلفة.
نعم، يقولون أن هذه الأربعة
منافعة وهم كل اعتمادهم على هذه الأربعة، هي العمدة الروايات بلا شك في الكتب الأربعة، إلا أنه لا نقول جعل وجود روايات في خارجها، هناك منهم من يدعي قطعية كتاب الفقه الرضوي مثلا، فقه الإمام رضا، بعض الإخباريين يرون كل روايات الفقه الرضوي معتبرة. احنا ما نريد الان نرسل في مناقشة ويام، بس انا اريد اشير الى ما ذكره الشيخ السبحاني واستطرد قليلا في بعض التعليقات مو اكثر. خب، الدليل الرابع سيرة العلماء، يقول قد جرت سيرة مشاهير علمائنا منذ عصر الأئمة إلى يومنا هذا على الرجوع إلى التفتيش عن أحوال الرواة وصفاتهم. هذا الاستدلال يبتني على أمرين. طبعا احنا بنوسع من كلام الشيخ، ما بنقتصر على كلام الشيخ الآن، اللي راح أذكره أوسع من كلام الشيخ، ها كلام الشيخ السبحاني. سيرة علمائنا جرت على أمرين، عفوا جرت على التدقيق في الرجال، جرت على التدقيق في الرجال وتمييز الموثق من غير الموثق، يعني الاعتماد على خبر الثقة دون غيره. وهذا يمكن الاستدلال عليه بأحد أمرين أو بأمرين معا، هي في الواقع أمر واحد مو أكثر يعني، لكن بشكلين يعني. الأمر الأول أننا بحثنا في مؤلفات علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، فوجدنا الكثير من كتب الرجال قد ألفت. والشيخ السبحاني هنا يذكر 4 أو 3 كتب من الكتب الرجالية القديمة، كتاب عبد الله بن جبل الكناني الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، هذا كتاب في الرجال ومنذ عصر الإمام الصادق. الكتاب الثاني كتاب الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، حيث له كتاب المشيخة. والكتاب الثالث كتاب علي بن الحسن بن فضال، أيضا علي بن الحسن بن فضال له كتاب في الرجال وهو من أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري سلام الله عليهما. وهناك كتب كثيرة، وذكر هذه 3 من باب المثال، وإلا أنا قلت لكم يوم أمس يمكنكم الرجوع إلى كتاب مصفى المقال للشيخ الطهراني شيخ عقاب زرق الطهراني، ستجدون أنه أحصل الكثير جدا من كتب علمائنا في هذا الباب من أيام أمير المؤمنين، مو من أيام الإمام الصادق فقط. أبي رافع مولى أمير المؤمنين له كتاب في الرجال، قد لا تكون كتب رجالية بالمعنى الدقيق للكلمة الآن كما نفهمها نحن، إلا أنها لها تحمل جنبات رجالية في صياتها. فهذا يكشف عن اهتمام الطائفة، فهؤلاء مو يألفون اعتباطا، ليش يألفون؟ لغرض لديهم، يؤلفون هذه الكتب لغرض وهو تمييز الثقة من غير الثقة، وإلا فقط يجلس في بيته يقول ما عندي شغل أريد ألف كتاب في الرجال، ما يعقل هذا الأمر. ملتفتين؟ هذا الأمر الأول، وقد أشار إليه الشيخ سبحانه. الأمر الثاني يمكن الاستدلال بعبارة أوضح دلالة، وهي عبارة شيخ الطائفة. بعد من نقول شيخ الطائفة بعد نقصد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. شيخ الطائفة الطوسي له عبارة ذكرها في كتاب عدة الأصول، عدة الأصول مطبوع موجود ها في السوق، ربما جزئين على ما بذهني، على أي حال جزئين نعم. في هذا الكتاب في الجزء الثاني حسب الصفحة الحديثة من هذا الكتاب في صفحة 141، عفوا في الجزء الأول صفحة 141، قال ما لفظه، كان في صدد الاستدلال على حجية خبر الواحد في خلال قول السيد المرتضى بعدم حجية خبر الواحد، هو ناقش هذا القول بعدة مناقشات من ضمن المناقشات التي ذكرها رضوان الله تعالى عليه. هذه المناقشة قال إنا وجدنا الطائفة، شوف دقة عبارة الشيخ الطوسي ها وشلون تستفيد منها بعض النكات، قال إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار. يقول وجدنا الطائفة، ما يتكلم عن عالم أو 2 أو 4 أو 5، يعني هذه سيرة الشيخ الطوسي يدعي أن هذه سيرة العلماء منذ القدم، مو يتكلم عن العلماء إلا قبل سنة أو سنتين أو 20 أو 50 سنة، بل يتكلم لأنه بعد شيخ الطائفة لديه الأصول الرجال الحديثية، لديه الكتب، لديه كل شيء، فيتكلم يقول إنا وجدنا الطائفة. شوف تعبير الشيخ الطوسي، إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، ووثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم،
وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلص، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فصحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب. وصنفوا مو فقط اتكلموا في قاعدين في المجلس وتكلموا، بل صنفوا في ذلك الكتب. هذه العبارة سنستفيد منها أيضا في دروس لاحقة أيضا بعض الفوائد، لأن هذه من العبائر المهمة في الرجال هنا للاستدلال بها على بعض النكات. هنا نقول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يدعي أن هذا الأمر هو سيرة العلماء، هو سيرة العلماء، كل علماء كانوا يلتفتون إلى هذه النكات. ما قال بعض العلماء، قال وجدنا الطائفة، كل الطائفة كانت تهتم. فهذا يكشف عن جو كان موجود، جو مستحكم، وهذا أدل دليل على ضرورة الحاجة إلى علم الرجال. فهذا الأمر لم ينتهي بعد الروايات التي كانت موجودة وجدت، إلا أن يدعي مدعي قطعية صدور الكتب الأربعة مثلا، فيقول أن هؤلاء نقصح، وسيأتي رد هذه الدعوة، يعني سيأتي رد هذه الدعوة لاحقا، أن الكتب الأربعة قطعية الصدور أم لا، ستأتي مناقشة هذه الدعوة. لأني أريد أن أقول أن هذا الأمر مو أمر حادث، بل سيرة العلماء منذ القدم جاري على هذا، وحتى بعد الشيخ الطوسي الفقهاء الذين أتوا بعده استمروا في هذا المنهج وإلى عصرنا هذا. نعم قد تمر بعض الفترات مثلا موجات معينة تبني على مباني أصولية خاصة، مثلا تبني على حجة الكتب الأربعة، فإذا بنت على ذلك بعد قد يقل الاهتمام لديها بماذا؟ بعلم الرجال. إلا أن هذا الأمر لم يكن موجة عامة شملت المذهب ككل. نعم شملت بعض الفئات من العلماء، نعم نقبل هذا، بأنه بعض الفترات جاء بعض الإخباريين مثلا وقل اهتمامه بعلم الرجال مثلا، إلا أن هذا لا يقلل من أهمية هذه السيرة التي ندعيها هنا. هذا تمام الكلام في درس اليوم، وبهذا الأمر اتضح ضرورة علم الرجال، وأن علم الرجال مو علم ترفي، بل لا بد من وبسيرة العلماء هذه نستكشف. هذه سيرة العلماء متصلة بزمن الأئمة سلام الله عليهم، ونفس الأئمة وردت عنهم روايات تطعن بفلان وفلان، فهذا ليس من الطعون المحرمة. هنا نستكشف أن ما ادعاه البعض من أن هذا المحرم غير تام. ليش غير تام؟ لأننا نقول هذه سيرة المتشرعة، العلماء بعد سيرة المتشرعة قامت على تمحيص الراوي الثقة من غير الثقة. مرة اتضح نمط الاستدلال، يعني لو جاءك سؤال لماذا كيف ترد على من يقول بأن علم الرجال علم محرم لأنه كشف لعورات المؤمنين، كيف ترد عليه؟ من يجيب؟ أنا حين سيرة العلماء المتصلة بالمعصومين سلام الله عليهم قامت على هذا الأمر من غير ردع من المعصومين. أساسا في سيرة التشرع نحن لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى ردع، إلى عدم الرد، مو سيرة عقلائية حتى نحتاج إلى إمضاء ساعتين. على أي حال، وأساسا روايات عن الأئمة أصلاً وصلت بطرق معتبرة في ذم بعض الرواة أو في مدح رواة آخرين، وهذا أدل دليل على أن هذا الأمر غير منهي عنه. هذا تمام الكلام في درس اليوم. إذا أحد من الإخوة عنده سؤال فليتفضل، وإلا بعد نختم الدرس. خارج
يعني بنفس الموضوع، يعني بعض العلماء يقول بأن نحن نعلم بوجود الورع في الحديث، لكن هذا الورع يعني الذي يشكل لنا علم إجمالي بوجود الحديث الموضوع في الكتب نقصها مثل ما تفضلتم، فهذا العلم الإجمالي علم منحل، لكن هو لا يلتزم بأن الكتب الأربعية الكتب الحديثية مقطوعة الصدور، يعني كيف هذا المقطع؟
يدعي في طرف معين أن العلم منحل.
منحل نعم، يقول علم الجمال منحل لأن العلماء الطائفة اهتموا بتنقيح الكتب
أدري. هذا ما يصير علم منحل، هذا يصير لا يوجد علم أصلا. شوف شيخنا، هنا عندنا أمرين، إما أن نقول نعلم بأن هذه الكتب الأربعة مثلا، خلنا نركز اهتمامنا الآن على الكتب الأربعة، بأن هذه الكتب الأربعة لا تحتوي على شيء من الروايات الموضوعة، لأن الشيخ الطوسي والكليني والصدوق نقحوها عن الكتب عن الروايات الموضوعة، فهذا يستلزم القول بقطعية صدور الكتب الأربعة. واضح؟ أو نقول قول آخر، نقول نقحوها إلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض الروايات المتناثرة هنا وهناك من الروايات الموضوعة، يعني نقحوها بمقدار لا بأس به، لكن بقيت روايات قليلة لا تشكل شيء أمام الروايات الكثيرة. افترض عندنا 1000 رواية، من هاي 1000 عندنا روايتين موضوعتين، وهذا وإن كان علم إجمالي موجود ها، لكن هذا العلم الإجمالي يقولون غير منجز. ليش غير منجز؟ لأن لخروج بعض الأطراف مثلا عن محل الابتلاء، كون بعض الروايات في المستحبات، بعض الروايات في المكروهات، على أي حال تخرج بعض الروايات عن محل الابتلاء لا أقل، احتمال ضئيل لا يعتنى به مثلا. هذا لا يقول بقطعية الكتب كلها، قطعية الروايات، لكن في قوة قوله أيضا بقطعية الروايات، لا يقول هنا جزما بقطعية الروايات، لكن كأنه قال بها بطريقة غير مباشرة. أما أن يقول أن الروايات الموضوع، أن الكتب الأربعة ليس فيها روايات موضوعة، ومع ذلك يقول بأن الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور، لا يمكن، لأن هذه الرواية كل رواية متكها إما أنها صدرت عن الإمام الصادق أو أنها موضوعة عليه. هل هناك شق ثالث؟
هل متبادر في الذهن إما هذا إما ذاك؟
إيه، فلا يمكن، لا يوجد شق ثالث، إما أن نقول هذه الرواية كل رواية نمسكها موضوعة على الإمام الصادق أو صدرت منه، فلا يتصور شق ثالث. إلا أن يقول هذا القائل مثل ما قلت أن التنقيح مو تنقيح تام، بل تنقيح في الجملة، بحيث أن المتبقي من الروايات الموضوعة نادر، فهذا لا يقتضي قطعية الكتب الأربعة بهذا المعنى، لكن العلم الإجمالي مع وجوده لكن ينحل لكثرة لتعدد الأطراف.
يقول بأننا نقبل الحديث الموثوق، وبين العلماء الذين يقولون بأننا نقبل الحديث الثقة، والكل متفق أصلا على أن قبول.
لا حديث الموثوق الكل يدعي قبوله، إذا كانت مقدار الوثوق يصل إلى مستوى الاطمئنان الذي هو يقين عرفي، يقين عرفي، الاطمئنان يقين عرفي. الكلام بالنسبة للسيد الخوي، السيد الخوي يقول الخبر الثقة حجة بغض النظر أنه أوجب الأطمئنان أم لم يوجب الأطمئنان. السيرة العقلائية يقول السيد الخوي قامت على حجية خبر الثقة لكونه ثقة، مو لكونه يوجب الأطمئنان. لذلك يقول السيد الخوي أن العقلاء يذمونك إذا أتى ثقة وأخبرك بخبر ولم تأخذ بخبره بدعوى أنه لم يوجب لي الاطمئنان، يقولون له العقلاء يلومونك حينئذ. وهذا الأمر من الشارع، وهذا الأمر أنظام الشارع. فالسيد الخوي يقول حتى خبر الثقة حتى لو لم يوجب الاطمئنان فهو حجة. غاية الأمر إذا اطمئنن أو حصل، يعني حصل لي اطمئنان ب اشتباه بصحينا، إذن تنسلب الحجية عنه. التفت، عندنا 3 حالات: خبر الثقة دار يأتي ويوجب الوثوق، هذا ما عندنا كلام فيه. خبر الثقة دار يأتي ولا يوجب الوثوق، هنا هو حجة.
سار يأتي ولا يوجب الوثوق، مو فقط لا يوجب الوثوق بل نثق باشتباه الثقة حينئذ. هنا السيد يقول ليس بحجة، أما الفردين الأولين فهما حجة على السيد حتى ولو لم يوجب الوثوق. ها،
يعني هذا معناه أن
نأخذ بالإطمئنان الشخصي
يعني شيخا، يعني هل هذا مقصود؟
نعم،
يأخذ
بالإطمئنان
الشخصي يعني يعني
أمس قريت
بعض العبارات
أنهم يبارون الاطمئنان النوعي أو الشخصي.
نعم، يعني وثوق شخصي وثوق نوعي، يعني ما هي المقام، يعني وش
هو المورد في علم الرجال تقصد؟
يعني في قبول خبر الثقة،
هذا في الأصول في أقول في الأصول توجد مباني مختلفة. هنا في الأصول، في الأصول توجد عدة مباني، بعض المباني خبر الثقة بغض النظر عن الوثوق، بعض المباني الوثوق النوعي أو البعض الآخر حتى الوثوق الشخصي يبني عليه شيء. فالمباني متعددة مو مبنى واحد في الأصول، في الأصول توجد مباني متعددة في هذا الأمر. وإياكم